وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أنت لست موجودا بسيطا، بل إنك موجود مركب. في داخلك عوالم، روحك أكبر من أن يستطيع العلم تحديدها ومعرفة مداخلها ودوافعها. الإنسان من حيث الجسد لا يزال مجهولا، أما من حيث الروح فلا توجد مقاييس مادية يمكن أن نفهم بها الروح. يكفي أنها من أمر الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وكما أنك موجود مركب وفي داخلك عوالم، كذلك أنت تنتقل من عالم إلى عالم. أنت لم تخلق في رحم أمك، إنما جيء بك من عالم آخر إلى عالم الرحم، ثم عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم بعد ذلك عالم القيامة، ثم الجنة إن شاء الله، أو النار بالنسبة إلى الذين تحدوا الأنبياء وظلموا أنفسهم وظلموا الناس. فأنت لست موجودا بسيطا تعيش في عالم بسيط، وإنما أنت موجود مركب فيك عوالم، وتنتقل من عالم إلى عالم. ما بعد الموت عالم لا يمكن أن نعرفه بموازيننا ومقاييسنا. هذا أمر لا بد من الاعتراف به سلفا، تماما كما أن الجنين في بطن أمه بالمقاييس التي يعرفها ويفهمها لا يستطيع أن يفهم عالم ما بعد الرحم. هل الطفل قادر أن يعرف الجغرافيا مثلا وهو في رحم أمه، أن يعرف المسافات، أن يعرف الموازين، أن يعرف البعد والقرب والملذات الموجودة في هذا العالم والآلام الموجودة في هذا العالم؟ بالطبع لا، لأنه يعيش في مكان محدود، ومقاييسه وموازينه ضيقة لا يمكن أن يقيس بها عالم ما بعد الولادة. نحن وعالم البرزخ مثل الجنين وهذا العالم. ولذلك نجد أن الأنبياء ركزوا في أحاديثهم على عالم الآخرة، ليس فقط باعتباره مصيرنا النهائي والأبدي، وإنما أيضا باعتبار أن هذا العالم لا يمكننا أن نصل إليه. الأنبياء ما جاءوا لكي يكونوا أطباء أو خبراء في الزراعة أو مهندسين في البناء، لأن هذا أمر متروك لنا، وباستطاعتنا الوصول إلى هذه الأمور بعقولنا ومداركنا. أدرس، تعلم، جرب، تكون طبيبا. لكن هل يمكن أن نصل إلى عالم الغيب عن طريق التجارب المادية عن طريق عقولنا؟ لا. القرآن الكريم كل آيات الأحكام الموجودة في القرآن هي 600 آية فقط، يعني ما يرتبط بالواجبات بالعبادات بالمحرمات بالمستحبات، كل الآيات الموجودة في القرآن فيما يرتبط بالأحكام هي 600 آية، وما يرتبط بوجود الله عز وجل وآياته في الأنفس وفي الأكوان 800 آية، لكن الآيات التي تتحدث عن ما بعد الموت سواء عن القبر عن الحساب عن الكتاب عن البرزخ عن القيامة أكثر من 1700 آية، لأن تفاصيل ذلك العالم لا يمكن الوصول إليها عن طريق عقولنا وموازيننا ومقاييسنا. فالقرآن وهو كتاب الله الأخير للبشرية يتحدث في أكثر من 1700 آية عن عالم الآخرة. من جملة العوالم التي سنذهب إليها، عوالم تركناها خلفنا تحدثت الروايات عنها ولا يمكننا أن نعرف عنها شيئا لأنها غيب، وعالم البرزخ أيضا غيب، والقيامة والميزان والصراط والجنة والنار وما فيهما من نعيم أو عذاب أيضا غيب، فنتوسل بخالق الغيب لمعرفة ما يجري. ويهمنا هذا الأمر باعتبار أنه مصير بالنسبة لنا، يمكن أن أحدا لا يأخذ تحذيرات الأنبياء بعين الاعتبار، لكن لا يمكن أن يتخلص من النتائج التي تترتب على أعماله بسهولة. يعني من يقول لا وجود لحياة بعد الموت أو يستهزئ بالقيامة أو بما ورد على لسان الأنبياء عن الجنة والنار يمكن، لكن الحقيقة تبقى حقيقة، أنت تستهزئ، أنت تنكر وجود عالم آخر، لكن هل يمكنك التخلص من تبعات هذا الإنكار وارتكاب المآثم والموبقات بعد أن ترحل عن هذه الحياة؟ لا. إذن العقل يأمرنا بأن نهتم بما سيجري علينا وأن نهتم بالعوالم التي سننتقل إليها، لأن مو غيرنا ينتقل إليها، إحنا ننتقل إليها. بعد تجاوز الموت وصعوبات الرحيل عن هذه الحياة يبدأ عالم اسمه عالم البرزخ. كم يطول لا نعرف، لكن ندري أن أطول عالم برزخ هو بالنسبة إلى هابيل، أول من قتل شهيدا بعد أن خلق الله أباه آدم وأبانا، يعني قبل كم سنة ما أدري، لكن إلى أن تقوم القيامة بالنسبة إلى هابيل يعيش في عالم البرزخ. وأقصر عالم برزخ هو بالنسبة إلى ذلك الذي يموت قبل قيام الساعة. كم يطول لا أدري، لكن أحيانا لابد أن تضع في بالك أن عالم البرزخ قد يطول بالنسبة إليك 10 ملايين عام. فاهتمامك بهذا العالم الذي لا تعيش فيها أكثر من 70 عاما وإهمالك لعالم تعيش فيه 7 ملايين أو 10 ملايين أو 70 مليون عام، هذا خلاف العقل، هذا خلاف الاهتمام بمصيرك أنت. بيت تعيش فيه 10 ملايين عام يجب الاهتمام به أكثر من بيت تعيش فيه 70 عاما مثلا. المهم، ماذا هناك؟ ما الذي سيجري علينا في عالم البرزخ؟ ولما هذا الطول في العالم الوسيط ما بين الدنيا وما بين القيامة. الأمر طبعا يختلف من شخص إلى آخر بحسب إيمانه وأعماله ومواقفه، كما أن الموت أيضا وصعوبات الموت أو سهولة الموت أو راحة الموت هذه أمور أيضا تختلف من شخص لآخر بحسب إيمانه بحسب عمله الصالح. كلما كان إيمان الإنسان أقوى وعمله أصلح كان الموت بالنسبة إليه راحة. وقد شاهد أحد الأحياء شابا صديقا له كان قد مات فجأة في حادث سيارة، رآه في عالم الرؤيا، وهذا العالم هو المكان الوحيد الذي باستطاعتنا أن نلتقي بمن رحل، ما عندنا أي وسيلة أي طريقة حتى نرتبط بالذين ماتوا إلا في عالم الرؤيا. أحيانا تكون المنامات صادقة والرؤيا صادقة، وأحيانا تكون أضغاث أحلام، لكن هذه هي الوسيلة الوحيدة. رآه في عالم الرؤيا قال له أفضل موت وموت الفجأة. قال ولم؟ قال ما عرفت أنني مت إلا بعد أن شاهدت جسدي وراء المقود وقد تفتت الجسد تمزق الجسد فعرفت أنني ميت، أصلا ما شعرت بصعوبات الموت، انتزاع الروح وهول المطلع ما شفت، ورأيت أمامي أقربائي وأصدقائي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتحت، يعني خلال لحظات أنا كنت في نعيم مقيم. هذا بالنسبة إلى الصالحين. إذن كما أن الموت يختلف من شخص إلى آخر فيما يرتبط بصعوباته أو سهولته أو راحته أو ما شابه ذلك، كذلك الأمر بالنسبة إلى عالم البرزخ. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول أشد ساعات ابن آدم ثلاث. نحن قد نظن أن أشد الساعات أصبحت وراءنا وهي ساعة الولادة، ولا شك أنها كانت ساعة صعبة وإن لم نكن نتذكر منها شيئا لأنها ساعة يولد فيها المرء باكيا ألم ودم ودمع، بهذا يولد الإنسان. لكن الإمام يقول لا، هذه مو أشد ساعات ابن آدم، أشد ساعات ابن آدم ثلاث. الساعة التي يعاين فيها ملك الموت جاي يقبض روحه، جاي يأخذ من هاي الدنيا، يقطع كل علاقاته، هذه من أشد الساعات. والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال يا ابن آدم إن نجوت عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت. يعني في أول ساعة في أول ارتحالك إذا أنت من الناجين ممتاز، أنت أنت وإلا أنت هالك. وإن نجوت حين توضع في قبرك، سما نجوت في بداية الموت، لأن أحيانا رب العالمين يشدد علينا الموت لكي يخلصنا من ذنوبنا. الذنب إلى عقاب إلا إذا تاب العبد وتاب الله عليه، لكن إذا ما تاب الذنب إلى عقاب. فإذا ما عوقب في الدنيا يعاقب عند الموت. إذا نجوت حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلا هلكت. وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت. وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت. ثم تلا قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم قال والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والأمر بيدك. تريد القبر روضة من رياض الجنة أو تريد القبر حفرة من حفر النيران؟ بيدك الآن، الآن وليس غدا، أن تقرر أن تكون مع الله، أن تكون من الصالحين، أن لا تنوي الشر للحياة وللأحياء، أن تفعل الخير، هذا بيدك من الآن. شكل الإنسان هناك في عالم البرزخ، وما الذي يعمل؟ صرحنا، وضعوا أجسادنا في القبر وبقينا هناك إلى أن تلاشت هذه الأجساد وتحولت إلى تراب. طول هاي المدة إحنا وين؟ وما الذي نعمل؟ شنو شكلنا؟ الأحاديث هي المصدر وهي المرجع كما قلت، لأن هذا يرتبط بعالم يختلف عن عالمنا هذا في مقاييسه ومعاييره وطريقة فهمه. الأحاديث يقول الإمام الصادق: المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا. قالب شفاف، طبعا كما قلنا الروح ليست مجردة، إنما المادة مختلفة، المجرد الوحيد هو الله عز وجل وما عداه مادي. هذه أجسامنا الآن مادية، ذلك القالب الذي نكون فيه في عالم البرزخ أيضا مادي لكن مختلف عن هذا، بس شكل مثل شكلنا. فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت له في الدنيا. يعني واحد لما ينتقل من هذا العالم إلى ذلك العالم، الجماعة اللي سبقوه يوم اللي يشوفوه يعرفوه. شلون يعرفوه؟ لأن صورته نفس الصورة، ما مختلفة عما هي عليه هنا. في الجنة الأمر يختلف، الأمور تختلف بالنسبة إلى الجنة، لكن في عالم البرزخ شكلك هو هذا الشكل الموجود، ولذلك يعرفوه. حتى الكتب التي كتبت الآن هناك محاولات من قبل البشر لمعرفة ما بعد الموت، وكتب كتبت وأصبحت من الكتب الأكثر مبيعا، بيستسيلر، لايف أفتر لايف، حياة بعد الحياة، مجموعة من الكتب موجودة في السوق، أغلبها ألفها من لم يكن يؤمن بوجود حياة بعد الموت. في البداية ما كان يؤمن أصلا، طبيب ما كان يؤمن، يقول الإنسان مثل هذه الشمعة تحترق إلى أن تنتهي، يوم اللي انتهت خلصت الشمعة، بعد ما موجودة الشمعة. هذا واحد من عدم شاف له واحد من المرضى في الناحية السريرية مات كلينيكيا، اعتبر ميتا، توقفت كل أجهزته، توقف دماغه وقلبه، ثم بعد ذلك عاد وبدأ يشرح ما الذي حدث وما الذي رأى في غرفة العمليات. ظاهر أمره في حالة غيبوبة وميت، لكن بدأ يشرح بالتفاصيل ما الذي جرى وما الذي رأى. دكتور تعجب، شلون شاف؟ شلون؟ وين كان؟ بدأت هذه بالنسبة إليه بداية لمعرفة هل هنالك حياة بعد هذه الحياة، أي بعد الموت أو لا. ثم تنقل من مكان لمكان، التقى بكثيرين ادعوا مثل ذلك وسألهم، والجميع كانوا يتفقون على مجموعة أمور، منها مثلا يتفقون على أنهم مروا بنفق مظلم جدا. طبعا النفق بالنسبة للبعض كان طويل، بالنسبة لبعض كان قصير، المهم مروا بنفق مظلم ثم التقوا بنور وإلى آخره. كتبوا كتب حول أن هنالك حياة بعد الحياة، ثم من جملة ما أجمع عليها هؤلاء الذين ماتوا في الظاهر ثم عادوا، لم يكن موتا نهائيا، وبعد ذلك شرحوا ما الذي رأوا، أجمعوا على أنهم التقوا بأقرباء لهم وأنهم عرفوا أقرباءهم. المجرد يشوف مجرد يعني شنو؟ ما أدري. وكيف يعرفه؟ يعني شاف أبوه، شاف عمه، شاف عمته، شاف جدته، شافهم. إذن الناس في ذلك العالم يكونون في قوالب من حيث الشكل والصورة تشبه قوالبهم في هذه الدنيا كما تقول الروايات أيضا. يقول في حديث آخر: يفتح الله لولي الله من منزله في الجنة إلى قبره 99 بابا. حينما يوضع المؤمن في قبره عند بيت في الجنة، جنة نعيم مقيم لا يدخلها أحد إلا بعد يوم القيامة، لكن يدخل الجنة الوسيطة. كمثال أقول: لو أنك ذهبت عند شخص محترم إلى أن تدخل عليه، يجلسوك في غرفة جلوس، يستضيفوك بفواكه، بماي، بشاي، ما شابه ذلك قبل أن تدخل عليه. إذا دخلت يمكن يستضيفوك أكثر من هذا، أو إذا كنت مدعوا على وليمة قبل أن تجلس على سفرة الطعام مجلسيك في غرفة يضيفوك. نحن في عالم البرزخ مثل هذا الذي يذهب إلى وليمة أو يذهب إلى عظيم يريد أن يستضيفه، أو لا سمح الله مثل شخص يؤخذ لكي يحاكم ثم يحكم عليه مثلا بالسجن المؤبد أو الموت، لكن قبل ما يحكم أيضا يوضع في مكان يهان فيه، هم يكرموا اللي مرتكب جرائم. عالم البرزخ هكذا، كمثال أقول ولا مناقشة في الأمثال. بس الرواية تقول: إذا وضع المؤمن ولي الله في قبره يفتح له باب من منزله في الجنة إلى قبره 99 باب يدخل عليها، يعني على هاي المنزلة في بيته قبره، روحها وريحانها وطيبها ولذتها ونورها إلى يوم القيامة. فليس شيء أحب إليه من قيام الساعة. هذا الميت المؤمن يتمنى القيامة تقوم، لأن راح يروح إلى تلك الجنة اللي بس دا يشم ريحها ودا يشوف نورها وبعض ملذاتها، ويقول: يا رب عجل علي قيام الساعة. هذا بالنسبة إلى المؤمن. أما أرواح المشركين فهي في النار الظلمة الذين تحدوا رب العالمين وارتكبوا الجرائم، فهي في النار يعذبون، يقولون: ربنا لا تقم علينا الساعة ولا تنجز ما وعدتنا. ما نريد الساعة تقوم، لأنهم بعدهم ما واصلين للنار وهذه أوضاعهم. وهكذا فإن شكل الإنسان في عالم البرزخ هو هذا الشكل الموجود. روية أن أحدهم سأل الإمام الصادق عن الحديث المعروف الذي يقوله كثيرون من أطراف أخرى، يقولون أن أرواح المؤمنين تكون في حواصل الطيور. يقول: سألت الإمام الصادق، قلت: جعلت فداك، يرمون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. فقال: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله أن يجعل روحه في حوصلة الطير، يعني هناك مفروض حريته أكثر، العالم أوسع، هنا أنا مو في حوصلة الطير، هناك يخلوه في حوصلة الطير. ثم قال: إذا كان ذلك، يعني قرب موت المؤمن، أتاه محمد. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون. يعني الإنسان في عالم البرزخ يتمتع بالحياة هناك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فكما أن الإنسان في الدنيا يتكامل كذلك في عالم البرزخ يتكامل. يعني أنت حينما تولد لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تعرف الخير من الشر ولا تميز ما يصلح لك وما يضرك، ثم بمرور الزمن تتعلم تتكامل. تعبير القرآن: بلوغ الرشد، فلما بلغ رشده. الإنسان يتكامل، 70 سنة كل ما يمر عليك عام تتكامل أكثر، الآن تفهم أكثر ما كنت تفهم قبل سنة، يقولون المثل المعروف اللي أكبر من عندك بيوم أعقل من عندك بسنة. أنت جرب نفسك الآن إيش قد تفتهم، قبل 10 سنوات إيش قد كنت تفتهم زين، بس هذه 70 سنة. في عالم البرزخ ربما 10 ملايين أو 70 مليون عام أيضا تتكامل. ولذلك عدنا أن المؤمنين يجتمعون إلى مواليهم ومواليهم يعلموهم، يعني الأئمة سلام الله عليهم يعلمون المؤمنين، كما ذكرت لكم أن أطفال المؤمنين يربيهم إبراهيم الخليل، يعلمهم يربيهم ويكمل شخصياتهم إبراهيم الخليل. بالنسبة لنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرون نتعلم منهم، إن شاء الله نكون من أصحابهم في عالم البرزخ ومعهم في الجنة. وربما أيضا هؤلاء يزورون عوائلهم إذا سمح لهم. غالبا ما الناس يسألون كيف يمكن فلان ميت مات من عندنا، أبويا أو عمي أو خالي أو صديقي أنا أشوفه في عالم الرؤيا، ما فيك تعمل شيء. يمكن تطلب من رب العالمين، نعم أن تدعو نعم، لكن ليس باستطاعتك أن تجبر أحدا أن يأتيك في المنام، ولا باستطاعته أن يفعل إذا لم يأذن الله له. هذا إلى ربط بأعماله الصالحة وبإذن الله عز وجل. المؤمنون يحصلون على هذا الإذن لزيارة أقربائهم جماعتهم، يعجبهم الأب يريد يشوف أولاده، يريد يشوف من تركهم خلفه، ويسمح لهم بزيارتهم. يقول أحد الرواة سألت أبا الحسن الأول سلام الله عليه، قلت أيزور المؤمن أهله؟ إذا راح راح تنقطع السبل أو لا يقدر يزور أهله؟ قال نعم. قلت في كم، في كم يوم كل مرة يجي يزور أهله؟ قال على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كل يوم، يعني يعطوه إجازة أن يزور عائلته وأهله في كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام، وأدناهم منزلة يزور أهله في كل جمعة. أقل شيء المؤمن يحصله مؤمن مع الأخذ بعين الاعتبار إيمانه وعمله الصالح أنه في كل جمعة مرة يسمح له يجي يزور أهله. وفإن رآهم بخير فرح، يجي يشوف، أنت ما تشوفه بس هو يشوفك، فإذا شاف وضعكم زين يفرح. شنو يعني رآهم بخير؟ رآهم بخير من ناحية النعم، من ناحية العمل الصالح، بالنتيجة ما يسره يفرح. وإن رآهم بشر وحاجة حزن واغتم. ربما الميت أيضا يدعو للأحياء، وهذا أمر مهم. الميت المؤمن وهو عند ربه قد يدعو، يعني إذا واحد مؤمن وصالح راح من هذا العالم إحنا نحتاج له، مو يحتاج له، إحنا نحتاج له دعاء. وإذا عملنا عملا حسنا له ربما يرد علينا التحية بالتحية والعمل الصالح بالدعاء، وربما رب العالمين يستجيب. ولعل بعض العوائل تعيش في بحبوحة من نعم الله بدعاء من مضى، مو بدعائه هو، أو بدعاء آبائه وأجداده قبل أن يمضوا. يعني إذا شفت إنسان صالح، شوف لعل أبوه جده جدته واحد من ذولا السابقين دعا أن يكون أولاده من الصالحين، هذا الدعاء الله استجاب، ومن ثم أصبح هؤلاء من الصالحين. هذا لا نريد الإطالة والبقاء في عالم البرزخ، في الحقيقة نريد ننتقل إلى عالم آخر وهو يوم القيامة. ذكرنا أن يوم القيامة ليس عبارة عن ساعات، البشرية كلها والمداقة في الحساب، احسب حسابك، يريدون يراجعون كل فايلك كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل نية حسنة، كل نية سيئة، كل غمزة عين، كل إشارة خاطئة، يردون كل هذا يحاسبوك عليه. فهذا يأخذ وقت، شيء طبيعي. وأكو مجال تدافع عن نفسك، ما في مشكلة، ابقى شقد ما تقدر دافع عن نفسك. بالنسبة إلى ذلك اليوم الطويل الذي ربما ببعض المحاسبة نستطيع أن نقول وإن يوما عند ربك كألف سنة، وفي آية أخرى 50,000 سنة، تعرج الملائكة إليه والروح في يوم اللي 50,000، اضرب هذا في ذاك يطلع 18,200,000,000 عام يوم القيامة بحسب مقاييس هذا العالم. 18,000,000,000 سنة، مجال مفتوح، شكد ما تقدر دافع عن نفسك، لأنه لابد أن يدخل المرء الجنة وقد تمت الحجة لله على باقي البشر، أو يدخل النار لا سمح الله وقد تمت الحجة عليه. أما شكل يحكمون عليه ماكو، بحساب وكتاب ودق. يوم القيامة يوم عجيب. شوفوا احنا نعرف الشيء من عنوانه، من اسمه. الأسماء فيما يرتبط برب العالمين صفات، ملأت أسماؤه كل شيء. الله من أسمائه بديع، من أسمائه خالق، من أسمائه رازق. يوم اللي تأخذ لك الوردة تشوف اسم الله البديع، يعني الصفة من صفات الله أنه بديع السماوات، مبدع، عند إبداع، تجد إبداع الله في الوردة، في جمالها، في عطرها. تجد صفة الخلق في وجودها، تجد صفة الرزق والرازق في أنها تحصل على حاجاتها. أسماء الله هي صفاته. وفيما يرتبط بعالم يوم القيامة أيضا الأسماء صفات. إحنا إذا نستعرض أسماء القيامة شوية نقدر نتخيل ذلك العالم. من أسماء يوم القيامة الحاقة، القارعة، الصاخة، الراجفة، الغاشية، المعاد، الواقعة، البعث، الساعة. ومن أسماء يوم القيامة يوم التغابن. يعني بعضنا يقول الله فلان سبقني، أنا خسرت وربح. يوم الحسرة، حتى المؤمن يتحسر، كانت عنده فرص أكثر من هذا. الآن ماكو بعضنا يتحسر أيام اللي كانت الأراضي رخيصة، المعامل رخيصة مثلا. لو اشتريت قطعة أرض في ذلك الزمن الآن كنت مليونير، ما يتحسر؟ يتحسر. يوم القيامة الحسرة أكبر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يوم الحسرة، ومثال كيف أن المؤمنين أيضا يتحسرون، حينما أقول المؤمنين لا أقصد الأنبياء ولا أقصد الأئمة الطاهرين والأوصياء، لأن هؤلاء بذلوا غاية جهدهم. حينما نقف أمام المعصوم سلام الله عليه نقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده. ذول بذلوا كل ما يمكن أن يبذله البشر. لكن بالنسبة لنا المقصرين، يوم القيامة يوم الحسرة. المؤمن بالنسبة إليه يوم الحسرة، والكافر بالنسبة إليه يوم الحسرة، طبيعي. مثاله ما قيل أن ذو القرنين مشى مع أصحابه إلى بحر الظلمات، وصل إلى مكان مظلم، وصل إلى قطعة أرض، قال لأصحابه من حمل منا شيء من الأرض يندم، ومن لم يحمل يندم. اللي يشيل شيء منا أنا ما يشوفون شيء، اللي يشيل يندم واللي ما يشيل يندم. فبعضهم قالوا إذا نندم ليش نشيل، ما شالوا شيء. بعضهم قالوا خلينا نشيل شوية، إذا ندمنا نتركه ونرمي. لما جاءوا في النور وجدوا مجوهرات، فالذي لم يحمل تحسر ليش ما شلت، واللي شال شوية تحسر ليش ما شلت هواية وأكثر من هذا. فالقيامة يوم الحسرة، يوم الفصل. الآن الأمور مختلطة، النور والظلمة، السعادة والشقاء، والخير والشر، والليل والنهار. يوم القيامة إن يوم الفصل كان ميقاتا، الظلمات كلها في نار جهنم والنور كله في الجنة، الخير كله في الجنة والشر كله في النار. إن يوم الفصل كان ميقاتا، بعد ما في اختلاط، فصل، يوم الفصل، يوم الوعيد. كل هذا الوعيد والإنذار الذي أنذر الأنبياء أممهم وأنذر الله في كتبه البشر تطبيق يوم القيامة، يوم الوعيد، يوم الدين. طبعا الدين يعني الجزاء، بناء على مقاييس الدين إذن يوم الجزاء، يوم النشور، يوم التلاق، التقى الإنسان بعمله ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم التناد، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الآزفة، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم النشور، يوم القصاص. هذه من أسماء وصفات يوم القيامة. بعض الصفات ذكرها القرآن مو تحت عنوان اسم، إنما صفة. مثلا الطامة الكبرى، طامة بس مو طامة بسيطة، طامة كبرى. يوم عسير، صعب، محيط، عظيم، مشهود، معلوم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. الرافعة الخافضة، يوم القيامة ترفع المستضعفين الفقراء والمساكين من المؤمنين وتضع المستكبرين. المستكبرون في الدنيا اللي دائما كانوا يطلبون العلو والرفعة وأن يكونوا أفضل من بقية الناس، في يوم القيامة يحشرون في صورة الذر، فيدوس عليهم الناس بأقدامهم من دون ما يلتفتون. يعني هذا اللي كان يريد دائما ينظر إليه كأنه رب الناس، أنا ربكم الأعلى، يوم القيامة في صورة الذر وتدوس عليه الأقدام ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأيضا العبوس، يوما عبوسا. أكو فد يوم يمر عليك مرتاح فيه، تجيك أخبار حسنة وربحان، حصلت على ما تريده من الملذات. أكو يوم آخر عبوس عليك، من الصبح لليل كلها مشاكل وأخبار سيئة وخسارة وإلى آخره. يوم القيامة يوم عبوس، يوم تشخص فيها الأبصار، يوم لا بيع فيها ولا خلال، يوم الزلزلة، يوم تبلى السرائر، كل شيء يطلع، كل شيء يبين. يعني الفضيحة هناك مو هنا، هنا البشر يقدرون يخفون معاصيهم، لكن هناك السرائر كلها تطلع، النيات تطلع تبين. شوف القرآن الكريم في بداية سورة الحج ما الذي يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، خطاب مو للمؤمنين، انذار للبشرية جمعاء، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزال الآن لو صار تسونامي، زلزال صار عندك 8 درجات، 9 درجات، 10 درجات، 11 درجة، 12 درجة، لا يبقى شيء من صنع البشر. يعني إذا حسب مقياس ريختر الزلزال وصل إلى 11 أو 12، شيء من صناعة البشر بعد ما يبقى، من صناعة الله يبقى، الجبل يبقى، الصحراء تبقى، لكن البناء، المصانع، المعامل، البيوت كلها تتهدم وتنتهي. هسه هذا زلزال الدنيا، ولعل زلزال الدنيا مثل نار الدنيا من نعم الله، مو بالضرورة هذا من غضب الله. الآن احنا ما نقدر نستفيد من الزلزال، مسألة أخرى مثل الرياح اللي قد تدمر وقد ينتفع الإنسان من الرياح ويعمل وسائل لتوليد الطاقة الكهربائية. الزلزال هذا ليس زلزال الغضب إلا في بعض الأوقات، أما زلزال يوم القيامة ربنا يسميها عظيما، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف الأم علاقتها برضيعها بشكل، لو أن خطرا جاء فإن الأم تحمل الرضيع وتفدي الرضيع بنفسها. حتى أنه في أيام صدام يوم اللي صار هجوم على شمال العراق، من جملة البعض هربوا على الجبال وبعضهم سقطوا، جاءوا إلى الذين سقطوا من الجبل هروبا من الكيماوي والقنابل، من جملة وجدوا أم متكومة على جنينها، هي ميتة بس الجنين بعدها حي، لكن يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هم مو سكرانين بس العذاب ما يخلي يشعر شنو دا يصير شنو ما دا يصير. قالوا سووا فرد التجربة، جابوا قرد وضعوا في قفص، وهذا القفص من الحديد ومعه طفلة، بس قرد ذكر أو أنثى ما أدري بالنتيجة أي شكل اللي كان. بعدين أشعلوا نيران تحت الأرضية، هذه أرضية القفص، يوم اللي شوية صارت الحرارة زايدة القرد شال الرضيع ماله وقام يدور حتى الرضيع ما يحترق، بعد شوية ماكو فايدة هد الرضيع، هو واحد قام يركض، بعدين شافه ماكو فايدة خلى الرضيع جوا رجله وقف عليه حتى هو ما يحترق. تتعجب من هذا؟ القرآن يتحدث عن البشر يفعلون ذلك، يعني يريد بلكي يفدي ابنه أو صاحبته ويتخلص من عذاب الله. يوم عسير، يوم عبوس، يوم زلزل فيه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، كل واحد مشغول بنفسه وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آمنا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إخواني، حسب ما كتبوا لي شاب توفاه الله اسمه الحاج عبد الحفيظ حمود، رحم الله من يقرأ له الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.